قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال رحمه الله: ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن، لا تقهروهن. وهذا قد وصله الإمام الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم. قال حوبا إثما، وهذا أيضا وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وفي قراءة الحسن البصري حوبا بالفتح. تعولوا تميلوا، وهذا وصله سعيد بن منصور عن ابن عباس، وهذا من معاني الآية تعولوا تميلوا، وفي بعضها يكثر عيالكم، لكن ليس هذا المراد في هذا الموضع. نحلة، النحلة المهر، وهذا عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدركه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، وهو أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، وهذا كان يلقب بماذا؟ لماذا كان يلقب؟ عندك يا فضل، كان يقال له رخ. محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي الملقب برخ، وهو ثقة. قال: أخبرنا أصباط بن محمد، وهو القرشي مولاهم الكوفي، ثقة إلا أنه ضعف في سفيان الثوري، ثقة ضعف في سفيان الثوري. قال: حدثنا الشيباني، وهو أبو إسحاق ويمر بنا كثيرا، سليمان بن أبي إسحاق، وتارة يقولون سليمان بن فيروز، وهو كوفي ثقة. قال: عن عكرمة، أو عكرمة البربري مولى ابن عباس العالم الفقيه الثبت، لم يثبت عن ابن عمر أنه تكلم فيه، ولم يثبت أنه كان على رأي الخوارج، فهو عالم من علماء التفسير. قال: عن ابن عباس قال الشيباني، وذكره أبو الحسن السوائي، وأبو الحسن هذا هو عطاء السوائي، قال بعضهم مقبول وقال بعضهم مجهول، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يقف له على ذكر إلا في هذا الحديث، وقال بعضهم لم يروي عنه، لم يروي عنه كما قال هنا إلا الشيباني، فهو لا يضر لأنه هنا مقرون، بمعنى أنه الاعتماد على رواية عكرمة وليس على رواية الشيباني، أو ليس على رواية السوائي، عطاء السوائي. وهناك سوائي آخر، فمن هو؟ من رواة الصحيح في هذه الطبقة، من هو سوائي آخر؟ فلان يقال له السوائي، فمن يعرفه؟ الذي حفظ عمدة الأحكام سيعرفه، أو الذي قرأ في رياض الصالحين، أظن الحديث فيه. وهب ابن عبد الله السوائي تابعي ثقة، يروي عن أبي برزة الأسلمي، وله حديث في المواقيت، له حديث في المواقيت، وهو غير هذا. أما هذا عطاء السوائي مجهول. قال: إلا عن ابن عباس، لا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد جاء أيضا أن هذه الآية نزلت في امرأة معينة وهي كبشة بنت معن بن عاصم بن الأوس، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فأنكح. فنزلت الآية، وفي رواية أن ابنه ألقى عليها ثوبا. وقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل فإن أقاربه إذا ألقى أحدهم على هذه المرأة ثوبا خلاص حجزها، فلا يسمح لها بالزواج، تبقى حتى تموت فيرثونها أو يتزوجها أحدهم إن شاء، فإن كانت جميلة تزوجها بعضهم، وإن كانت دميمة تركوها حتى تموت فيرثونها. وقصة أبي قيس بن الأسلت هذه التي ذكرها الحافظ ابن حجر قال بإسناد حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه، قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا حديث مرسل، ذكره رحمه الله في أسباب النزول بعد حديث ابن عباس، ثم رجح فيه أن حديثه مرسل لأن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف ليس له، أو حديثه مرسل فإنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، فحكم على حديثه بالإرسال. ولكن حديث ابن عباس يكفي في وصف حال الناس قبل الإسلام، وقد جاء في بعض الروايات كان الرجل بالجاهلية، وفي بعض الروايات كان ذلك بأهل المدينة. ولا مانع كما يقول بعض أهل العلم، لا مانع أن هذا كان في أول الإسلام حتى نزلت الآية، كان أهل الجاهلية على هذا الحال، فلما جاء الإسلام نزلت الآية فنهت الناس عن ذلك. وفي هذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية حتى في مسائل الميراث، وأيضا فيه إكرام الإسلام للمرأة، فإنها كانت في زمن الجاهلية كأنها سلعة أو تركة، ويا ليتها ترجع إلى أهلها، بل يرثها أولياء الزوج لا ترجع. بل في بعض الروايات إذا سبق أحدهم فألقى ثوبه عليها صارت كالمملوك عندهم، فإن رجعت إلى أهلها بعد موت زوجها قبل أن يلقى عليها ثوب فرت ونجت منهم. فجاء الله عز وجل بهذا النبي الكريم الذي أدى به الحقوق إلى أهلها، وجعل للمرأة حقوقا بعد موت زوجها في ماله، فضلا عن أنه يتحكم فيها، بل إنها ترث منه. وسمى الله جل وعلا هذا الفعل منهم ميراثا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد جاء في قراءة حمزة والكسائي: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالضم، وبقية السبعة على الفتح كرها. ولا تعضلوهن، ومعنى ذلك لا تمنعوهن من الزواج، والإعضال ممنوع سواء كان من أولياء الزوج أو من أولياء المرأة من أبيها أو أخيها، فإنه لا يجوز إعضال المرأة ومنعها من الزواج بغير سبب شرعي. وهذا كله من أجل الطمع في الدنيا، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، بدلا من أن يعطوها ميراثا من زوجها يرثونها ويأخذون ما في يديها. وهذا ظلم كان عليه أهل الجاهلية حتى أنقذهم الله عز وجل بالإسلام. فالإسلام يؤدي الحقوق إلى أهلها ويهذب الأخلاق ويصلح المعاملات بين الرجل وامرأته والقريب وقريبه ونحو ذلك. وشبه هذا الفعل يوجد في أوساط المسلمين، إلا أنه من أولياء المرأة، فتجد المرأة لا تتزوج من تريد أو من ترغب فيه، فقد يتقدم لها من هو كفء وترغب فيه لكنها تمنع. لماذا تمنع؟ لأنها تركة، فلا بد أن يتزوجها واحد من الورثة أو من الأقارب، وهذا موجود عند بعض قبائل المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيزوجونها بابن عمها أو ابن خالها أو ابن جدها ولو كان من أفجر الناس. فهذا شبيه بفعل أهل الجاهلية، إلا أن أهل الجاهلية تحكموا في المرأة أولياء الزوج بعد موته، وأما هذا فيتحكمون فيها وهي لا زالت بكرا، وهذا لا يجوز. إن تزوجت قريبها ورغبت فيه وهو يصلح لها وتصلح له فهذا جائز، وأما أنها ترغم وتغصب على ذلك وتلزم إلزاما وربما تبقى معه 20 سنة في نكد ثم بعد ذلك يطلقها لأنه ما تزوجها عن رغبة ولا تزوجته عن رغبة، فهذا لا يجوز، هذا من الظلم. وإن رفضت هذه المرأة أن تزوج هذا القريب فإنها تمنع من الزواج وتؤخر حتى ربما يذهب شبابها. لماذا؟ قالوا لأن أبت أن تتزوج من أبناء عمها، وبعضهم ربما يحجز بنات عمه أو بنات أخيه من الطفولة، أول ما تلد المرأة الطفلة قال هذه لابني فلان، وهي ما زالت بعد الولادة خلاص حجزها كأنها أرضية، هذه لابني فلان وهذه لابني فلان وهذه لابني فلان، ويا ويل هذه البنت أن ترفض أو أبوها أو أمها. وهذا شبيه بأعمال أهل الجاهلية، فإن الله عز وجل شرع الزواج ليكون من وراء ذلك المودة والرحمة والمحبة حتى يحصل بعد ذلك التعاون والتكافل وبناء الأسرة وتربية الأبناء. أما إذا كان عبارة عن سجن فهذا لا فائدة فيه ولا ثمرة من ورائه، فأي أولاد يربون وهي ترى نفسها كأنها مسجونة عند هذا الرجل، وهو إنما تزوجها لأنها ابنة عمه وربما لا يرغب فيها. وأقبح من هذا الذين يتزوجون لأجل الدنيا، ربما يتزوج بامرأة وهو يعلم أن هذه المرأة ربما تزاول الزنا أو لها أصدقاء لكن عندها جواز أمريكي فيتزوجها لأجل ذلك، وهذا حاصل في اليمن في كثير من البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما تكون كبيرة في السن، قبيحة المنظر، سيئة الخلق، لكن عندها جواز أمريكي ربما يدفع الأموال الطائلة من أجل أن يحصل على هذه المرأة، بل في بعض البلدان يدفع أحدهم 50,000 دولار. قلنا لهم ما هذا المهر؟ قالوا هذا من أجل الفيزا. إذن هذا ما هو مهر للمرأة، هذا كأنه يشتري فيزا إلى أمريكا. إذا كان عندها جواز أمريكي فأقل الأحوال 30,000 دولار، 30,000 دولار ربما يتزوج بها 30 شخص من أهل السنة ومن طلبة العلم، ثم بعد ذلك يصل إلى تلك البلاد وإذا بهذه المرأة معها صديق من هنا وصديق من هنا، وربما ما عندها، لكن ما عندها استقامة ولا دين ولا صلاة، المهم أن يحصل على امرأة عندها فيزة إلى أمريكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان رجل في بعض الأماكن عنده بنات ولسن جميلات، فكان يعرض عنهن الخطاب، وعنده 3 أو 4 حتى كبرنا ما تعرض لهن أحد بالزواج. ثم إن هذا الرجل تيسرت له معاملة إلى أمريكا ودخل هناك، وبعد فترة جعل يقدم معاملة لزوجته ولبناته، فلما علم الناس أن هؤلاء البنات قد صار عندهن معاملة إلى أمريكا تقدم الخطاب وصاروا يتنافسون، فتعجب هذا الأب، قال لما تجاوزنا 20 ما أتى أحد، ثم لما سمعوا بأن عندهن يعني معاملات إلى أمريكا صاروا يتنافسون في الزواج بهؤلاء النساء، فهذا زواج من أجل الدنيا، زواج من أجل المال، وربما أحدهم بعد ذلك يرضى ويخضع لتلك المرأة لأنه ما تزوجها لأجل العشرة، تزوجها من أجل الدنيا فتفعل ما تشاء. وأنا أعرف شخصا تزوج فهيأت له المعاملة، فلما وصل هناك قالوا لا بد أن يكون العرس والحفل هناك، فعملوا لهم عرسا وحفلا كبيرا واجتمع الناس، وبينما العروسة جالسة على منصة العرس وإذا برجل يأتي من الخارج يجري أمريكي الجنسية حتى وصل إليها واحتضنها وجعل يقبلها، وزوجها ينظر، ثم بعد ذلك غضب ولماذا وما الذي حصل، قالت له هذا صديقي من الجامعة، هذا كان صديقي في الجامعة. فهكذا الذي يتزوج لأجل الدنيا ربما يبتلى بمثل هذا. فالإسلام جاء لصيانة المرأة ولتنظيم العلاقة الزوجية التنظيم الصحيح الشرعي الذي فيه الثمار الطيبة وفيه أيضا تكوين الأسر الصالحة ونحو ذلك.